لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. لعلكم تعلمون أننا نتحدث عن العلة الغائية في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الحلقة الماضية أو التي قبلها شرحنا معنى العلة الغائية، وأعود فأذكر تعريفها باختصار. العلة الغائية يراد بها القصد أو العلة التي تكون حلما في ذهن أحدنا ورغبة في تحقيقها، فيتخذ الأسباب المختلفة لتحقيق هذه الرغبة أو تحقيق هذا القصد. عندما يمارس أحدنا هذه الأسباب، إذا بهذه الرغبة التي كانت في الذهن، الغاية التي كانت في الذهن، القصد الذي كان في الذهن، يصبح حقيقة موجودة في الخارج. هذا معنى العلة الغائية. إذن العلة الغائية هي عبارة عن القصد الذي يوجد في ذهن الإنسان فيدفعه هذا القصد إلى اتخاذ الوسائل والأسباب لجعل هذا القصد حقيقة ولجعل هذا الحلم حقيقة. يتخذ الأسباب لذلك، وبعد اتخاذه للأسباب يتحول هذا القصد الذي كان حلما في الذهن إلى حقيقة خارجية. هذا هو معنى العلة الغائية. العلة الغائية تكون موجودة في الذهن أولا، ثم بعد اتخاذ الأسباب تصبح حقيقة بارزة أمامنا في الوجود ثانيا. هذا الكون الذي من حولنا كله عبارة عن نتائج للعلة الغائية، ومن ثم فالعلة الغائية التي نراها في المكونات هي أكبر دليل علمي على وجود المكون، على وجود الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. ذكرنا هذا في الحلقة السابقة، لكن تعالوا ننظر إلى حديث القرآن عن العلة الغائية عندما يلفت البيان الإلهي أنظارنا وأفكارنا إلى بصمات وآثار العلة الغائية الموجودة في المكونات وفي أنفسنا. أما ينبغي أن نقف عندها لنتبين من خلالها وجود الصانع الذي كانت هذه المكونات قصدا في تدبيره؟ ثم إنه باري عز وجل أخرج هذا القصد الذي كان مستكنا في تدبيره فجعله حقيقة أمامنا. هذا هو موضوعنا. وبدأنا نتكلم عن الإنسان. الإنسان عبارة عن جهاز دقيق ومعقد جدا جدا، أدق جهاز وجد في الكون. يعني لو أنك ضربت المثل بأعقد جهاز أنتجه معمل في الكون لتجدن أن الجهاز الإنساني أكثر تعقيدا منه. نحن عندما ننظر إلى جهاز أنتجه معمل ما، بمجرد أن نتأمل فيه أفكارنا تذهب إلى المعمل الذي أنتجه وإلى العلماء الذين فكروا في هذا المنتج وعاش مدة من الزمن حلما في أذهانهم، ثم إنه اتخذوا الأسباب المختلفة وبنوا هذا المعمل الذي أسسوه لكي يتحول هذا الحلم الذي كان في أذهانهم بالنسبة لهذا الجهاز إلى حقيقة. وفعلا ننظر فنجد أن هذا الحلم قد ولد وأصبح شيئا نراه ونلمسه بعد أن كان حلما. هذا أثر من أثار العلل الغائي. كان هذا الجهاز موجودا في أذهان المنتجين والمكتشفين، وبعد اتخاذ الوسائل والأسباب أصبح حقيقة ماثلة أمامنا، ومن ثم نحن نربط هذا الجهاز بالمعمل الذي أنتجه، نربط هذا الجهاز بالعلماء الذين اكتشفوا هذا الجهاز وأبدعوه بهذا الشكل. الإنسان أعقد من أي جهاز في الكون، وإذا كنت عندما ترى جهازا ما رأسا يذهب فكرك إلى المعمل الذي أنتجه وإلى الذين اكتشفوه وركبوه بهذا الشكل، فلتعلم أن الإنسان عندما يتأمل في هذا الجهاز العجيب الدقيق المعقد جدا وهو الإنسان، ينبغي إذا كان عاقلا أن يسأل نفسه من الذي أبدع هذا الجهاز. نعم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن العين، تحدثنا عن الأذن، تحدثنا عن اللسان، تحدثنا عن الدورة الدموية. كل هذه الأشياء التي تحدثنا عنها عبارة عن نماذج بسيطة بسيطة جدا جدا جدا، لا تساوي واحد من مليون من هذا الجهاز. ورأينا أن كل قطعة من جهاز الإنسان نتيجة قصد، نتيجة تدبير. نعم، الآن نحن نواصل إصغاءنا إلى ما يقوله القرآن عن الإنسان، عن المكونات، عن الأرض، عن الأفلاك، كيف يحدثنا عنها ليثبت لنا أنها عبارة عن ظواهر علل غائية. والعلة الغائية تنم عن وجود من كان يضع هذه الأشياء في تدبيره وفكره. نعم، الباري عز وجل يقول، ما زلنا عن الإنسان، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا كلام القرآن. الآن نقول كلام القرآن، لكن انظروا كيف سنجد أنفسنا أمام ضرورة علمية تؤكد لنا أن هذا القرآن كلام الخالق. ألم نخلقكم من ماء مهين، نطف، فجعلناه هذا الماء المهين في قرار مكين. القرار المكين أنتم تعلمون الرحم. نعم، إلى قدر معلوم، جعلناه في قرار مكين أي في الرحم لمدة معلومة محددة لا تزيد ولا تنقص ما بين 6 شهور و9 أشهر، وفي الغالب 9 أشهر تقريبا، إلى قدر معلوم. فقدرنا، ضبطنا، نظمنا، فنعم القادرون. هذا الكلام كله عبارة عن لفت لفكر الإنسان إلى ظاهرة العلة الغائية الموجودة في خلق الإنسان. خلق الإنسان الذي يتطور في داخل الرحم من ماء مهين إلى علقة، مضغة، ثم كيان إنساني، ثم يبقى هذا الكيان إلى مدة محددة معلومة في تقدير الله عز وجل، ثم يخرج هذا الكائن بشرا سويا. هذا نتيجة علة غائية، لأنها ظاهرة قصد إلى قدر معلوم، مدة معلومة. من الذي جعل بقاء هذا الجنين في الرحم إلى قدر معلوم لا يتجاوزه ولا يتقاصر عنه؟ تدبير. إذن نحن أمام علة غائية كانت موجودة في التدبير، ثم إنها تحققت وأصبحت أمرا موجودا أمامنا في النطاق المادي الذي نراه. طيب تعالوا نتأمل في المكونات. نبدأ بالأرض، وماذا يخبرنا الباري سبحانه وتعالى عن الأرض؟ نحن ألفت نظركم إلى أننا نتكلم عن العلة الغائية كما ينبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ ما معنى كفاتا؟ أيها الإخوة، الكفت باللغة العربية بمعنى الجذب، الكفت بمعنى الجذب. ألم نجعل الأرض كفاتا أي ألم نجعل الأرض جاذبة لكم؟ الشاعر العربي يقول عن أناس يمدحهم بالكرم، يقول عنهم: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. نعم، من المعلوم أن الأفعى في قر الشتاء تنجذب إلى أجحارها الأفاعي. نعم، فيقول الشاعر عن هؤلاء الناس: إنهم كرام حتى في الشتاء الذي يحرص الناس فيه على حبس المؤونة والبخل بها والظن بها على الآخرين، لأن الوقت شتاء، يعني أشد ما يكون الإنسان ظنينا بالمال الذي يملكه بالطعام بالمؤونة في الشتاء. فهو يقول: كرام حتى في الشتاء، كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. تنكفت يعني تنجذب، إذن الكفت بمعنى الجذب. الباري يقول جل جلاله: ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض جاذبة لكم. ممكن زيد من الناس يقول: يعني معنى ذلك إذا مات الإنسان يدفن في باطن الأرض فتحتضنه الأرض، هذا هو المعنى. الباري عز وجل عقب ذلك بقوله: أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ نعم، يعني ألم نجعلها جاذبة لكم وأنتم أحياء تتقلبون وتسرحون وتمرحون على ظهرها، وجعلناها جاذبة لكم بعد الموت أيضا. طيب، أين هي ظاهرة العلة الغائية في هذا الكلام؟ طيب، تدبير. نحن نعيش فوق هذه الأرض، والباري عز وجل جعل الأرض قرارا كما سنجد في آية أخرى. طيب، لكي تكون الأرض قرارا ينبغي أن تحتضننا وبلطف. نعم، ينبغي أن تحتضننا بحيث، يعني الأرض كرة مكورة، بحيث لا نسقط من أرجائها وأطرافها. نعم، ولا نقع في خطر السقوط نهائيا. طيب، وبحيث أيضا نستطيع أن نتحرك فوق الأرض ونذهب من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. طيب، ربنا سبحانه وتعالى جعل، طيب، هذا أمر يكون في تدبير المدبرين. طيب، خلقه فجعله حقيقة ظاهرة أمامنا. جعل الباري عز وجل في الأرض جاذبية بقدر معين يصلح لحاجات الإنسان، بقدر معين بحيث يستطيع الإنسان أن يتحرك فوق الأرض ذاهبا آيبا، وبحيث لا يلتصق أيضا بالأرض. نعم، فلا يستطيع أن يذهب ويأتي ليؤدي أموره وحاجاته. هذه الظاهرة، ظاهرة الكفت يعني الجذب في الأرض، علة غائية كانت موجودة في تدبير الله، ثم إن الله خلق ذلك في الأرض أصبحت حقيقة أمامنا. وبقدر معين. الآن لو زادت جاذبية الأرض عما هي عليه إذن لالتصق الإنسان بالأرض، شدة الجاذبية نتيجة ثقلها، لو زاد ثقلها على ما هي عليه لالتصق الإنسان بالأرض، ولو كان وزنها أقل من ذلك لكانت جاذبيتها أقل، إذن لقفز الإنسان من فوقها ولم استطاع أن يستقر. نعم، إذن نحن أمام علة غائية مثل الجهاز الذي تراه أمامك فتنسبه رأسا إلى المعمل الذي أبدعه وتؤمن بأن هنالك معملا أنتج هذا الجهاز وأن هنالك من نعم اكتشف هذه الحقيقة العلمية. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ طيب ثم تعالوا إلى حديث القرآن عن الجبال التي نراها في الأرض. يقول الله عز وجل: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، رواسي جمع راسي، والمراد بالراسي الجبل، رواسي يعني الجبال. وإنما سماها الباري عز وجل رواسي لأنها تثبت من شدة ثقلها على الأرض فترسو. وجعلنا في الأرض رواسي، لماذا يا ربي؟ لاحظوا العلة، لماذا؟ أن تميد بهم، أي كي لا تميد بهم، مخافة أن تميد بهم. الأرض لولا هذه الجبال الموزعة في أرجائها لكانت الأرض دائما تميد، ومن ثم لا يجد الإنسان أسباب قراره فوق هذه الأرض. فشاء الله عز وجل، لاحظوا مرة أخرى معنى العلة الغائية، تدبير، شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الجبال أوتادا تبعث على استقرار الأرض. وأنتم تعلمون ربما أنه ما من جبل ترى نعم طوله الشاهق فوق الأرض إلا ولهذا الجبل جذور مثل ذلك في باطن الأرض. نعم، ومن ثم تتماسك الأرض ويزول خطر تقلبها فلا تميد. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي مخافة أن تميد بهم كي لا تميد الأرض بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يلاحظون العلة الغائية في هذه الظاهرة. قلت لكم بالأمس وأقول أيها الإخوة، لام التعليل تنبئ دائما، هذه اللام عن العلة الغائية، لام التعليل نعم تنبئ عن العلة الغائية، ومثل ذلك أن تنبئ عن العلة الغائية. وجعلنا نعم في الأرض في وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، لماذا يا ربي؟ كي لا تميد بكم الأرض. هذا الترتيب لا يمكن أن ينبثق إلا من تدبير، أنا لا أقول فكر، نحن بالنسبة لنا ننسب ذلك إلى أفكارنا إلى أحلامنا، بالنسبة لذات الله لا نقول لا فكر ولا حلم، لكن تدبير. والتدبير إنما يكون في كيان مدبر وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، الباري عز وجل يقول أيضا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما زلنا في ظاهرة العلة الغائية. وجعلنا، من الذي يقول هذا الكلام؟ الله هو الذي يقول ليس بشرا. جعلنا الليل والنهار آيتين، دليلين من الأدلة العلمية على وجود الخالق عن طريق دلالة العلة الغائية. جعلنا الليل والنهار آيتين. طيب كيف يا ربي؟ فمحونا آية الليل جعلناها سلبية ظلام من أجل الاستقرار، من أجل السكون، من أجل الرقود. جعلنا الليل والنهار آيتين، نعم، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هذا مجاز، أضاف الإبصار إلى النهار، والنهار سبب الإبصار، يعني الإبصار إنما يكون للإنسان بسبب ضياء النهار نبصر كل شيء. لكن الباري عز وجل البلاغة القرآنية، لاحظوا، نسبت البلاغة القرآنية تنسب الإبصار إلى النهار الذي هو سبب الإبصار. أنا بسبب ضياء النهار أبصر كل شيء، بعد أن كان الجو مظلما وكان ظلام الليل يبعثني على الاستقرار ويبعثني على الرقاد ويبعثني على أن أخذ إجازة من النشاط الذي كدني وأتعبني طوال النهار. نعم، جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل جعلناها سلبية مظلمة، نعم لهذا السبب، جعلنا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لاحظوا لام التعليل، لام العلة الغاية، لتبتغوا فضلا من ربكم. جعلنا آية النهار مبصرة من أجل أن يكون الجو مهيئا لخروجكم ولنشاطاتكم ولبحثكم عن الرزق، ومن أجل أن تقوموا بكل الجهود والأعمال والرغبات التي تحلمون بها وترغبون بتحقيقها. لتبتغوا فضلا من ربكم، ولماذا أيضا؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب. من قسام الزمن إلى ليل ونهار أدرك كيف أقسم الزمن إلى أجزاء، كيف أقسمه إلى أجزاء كبيرة ثم أقسم الأجزاء الكبيرة إلى صغيرة ثم أقسم الأجزاء الصغيرة إلى أصغر. بوجود الليل والنهار أستطيع أن أقسم الزمن إلى سنوات، وأقسم السنة إلى أشهر، وأقسم الأشهر إلى أيام وليال أجل. هذا معنى كلامه عز وجل، ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ألا تلاحظون أيها السادة والسيدات ظاهرة العلة الغائية؟ العلة الغائية أين تكمن؟ قبل أن توجد الأزمان، وقبل أن يوجد الليل والنهار، وقبل أن توجد الأفلاك التي قسمت الزمن إلى ليل ونهار، قبل ذلك أين كان هذا الشيء قبل خلقه؟ أين كان يعيش؟ في تدبير الله عز وجل. إذن هذه ظاهرة تنم عن وجود مدبر، وجود مدبر. يا عجبا لمن يرى جهازا مؤلفا من 5 قطع فيعجب بالمعمل الذي أنتجه وهو لم يرى المعمل، يعجب بالإنسان الذي أبدعه واكتشفه وهو لم يره. لماذا؟ لأنه يقول أنا أمام بصمات لعلة غائية كانت موجودة في حلم إنسان. نعم، فأنا أجد نتيجة هذا الحلم كيف اشتغل وكيف تسبب إلى أن حقق ذلك. لماذا لا ترى هذه الظاهرة في المكونات؟ لماذا لا تهديك هذه المكونات العجيبة عن طريق العلة الغائية إلى من كانت تعيش هذه الأمور في تدبيره ثم إنها انتقلت إلى الواقع؟ طيب تعالوا إلى بعض الأمثلة الأخرى. يقول الباري عز وجل: أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم من جعل الأرض قرارا؟ قد يقول ما في من جعل، هي طبيعتها هيك الأرض قرار. العلة الغائية لا يمكن أن تكون نتيجة طبيعة ونتيجة عفوية ونتيجة مصادفة نهائيا العلة الغائية نتيجة تدبير. الأرض، هذه الأرض التي هي عبارة عن كوكب مستدير، كيف ممكن واحد يعيش فوقه؟ كرة، كيف يعيش الإنسان فوقها من سائر أطرافها؟ مستحيل. طيب، لابد من عامل داخلي يجذب الإنسان إليها جذبا دقيقا يتآلف وينسجم مع حاجات الإنسان. هذا معنى القرار. من جعل الأرض قرارا؟ من الذي جعل هذه الأرض بعيدة عن الأخطار، أخطار السقوط منها، أخطار إلى آخره؟ من الذي جعل الأرض بحيث ليست فيها حواف، يعني حافة من هنا وهنا؟ طبعا لو فيها حواف لسقط الناس منها، الإنسان يذهب هكذا إلى أقصى الجنوب فلا يصل إلى حافة بحيث يسقط منها، ويسير إلى أقصى الشمال لا يصل إلى حافة، يسير إلى أقصى الغرب إلى أقصى الشرق لا يصل إلى حواف. هذا معنى القرار. فأنت مطمئن يا ابن آدم، سر كيفما شئت لن تصل إلى حافة تهوي بك إلى 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 إلى, إلى ما شاء الله، لا لن تجد. معنى هذا أن الأرض وحدة ودبة وحدة ودبة، تمام الاحتداب يساوي التكور. نعم، من اللي غائيه؟ هنالك إله دبر هذا الأمر كي يعيش الإنسان فوق هذه الأرض مستقرا آمنا مطمئنا. نعم، ثم ماذا يقول؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا؟ الأنهار نتيجة الينابيع طبعا، وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، البحرين المالح والحلو، يسير الماءان مدة طويلة طويلة من الزمن ومن المناخ الأرض دون أن يختلط هذا بذاك. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. نتابع إن شاء الله حديثنا عن العلة الغائية في القرآن في كتاب الله عز وجل في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.